ذكر السيد الشهيد قدس الروح بأنه تارة يكون عموم العام معارضا مع إطلاق المفهوم، وأخرى يكون معارضا مع أصل المفهوم، بنحو لو أخذ بالعام لزم إلغاء المفهوم رأسا وكلية. أما إذا كان العام معارضا مع إطلاق المفهوم، كما إذا قال مثلا أكرم الفقيه إذا كان عادلا، مفهومه أن الفقيه غير العادل لا يجب إكرامه، وقال في دليل آخر يجب إكرام كل عالم ينتفع بعلمه الناس مثلا، هذا إطلاقه أو عمومه يشمل الفقيه غير العادل إذا كان ينتفع بعلمه الناس، أما الفقيه غير العادل الذي لا ينتفع بعلمه الناس يبقى تحت المفهوم وغير مشمول للعام، فيكون التعارض بين إطلاق المفهوم بحسب الحقيقة الفقيه غير العادل الذي ينتفع بعلمه الناس مع يجب إكرام كل عالم يخدم الناس أو ينتفع بعلمه الناس. ومثال آخر أيضا من الأمثلة الواضحة المتقدمة في بعض الأبحاث السابقة، ما إذا قال المثال المعروف إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في الشرطيتين، إذا قال إذا خفي الأذان وجب القاصر، مفهومه إذا لم يخف الأذان لا يجب القاصر، لو دل دليل على أنه يجب القاصر عند خفاء الجدران أيضا سوف يكون هذا المنطوق الآخر إطلاقه أو عمومه معارضا بنحو عموم المواجه مع ذلك المفهوم، لأن مفهوم الأول أنه لا قصر قبل خفاء الأذان سواء خفي الجدران أو لم يخف الجدران، وإطلاق إذا خفي الجدران يجب القصر يكون معارضا مع إطلاق المفهوم لا محالة، ويبقى تحت إطلاق المفهوم ما إذا لم يخف الأذان ولا الجدران. في هذه الموارد يكون التعارض بنحو بين إطلاق العام وبين إطلاق المفهوم، أي بين المفهوم والعام بنحو العموم من وجه، وتارة أخرى يكون التعارض بين أصل المفهوم والعام، كما إذا ورد أكرم كل عالم وورد أكرم كل عالم إذا كان عادلا، فإنه هنا لو أخذ بعموم إكرام كل عالم لم يبقى لمفهوم إذا كان عادلا وهو العالم وغير العادل مورد لا محالة، فيكون المعارضة مع أصل المفهوم لا مع إطلاقه. ثم في الحالة الأولى عندما تكون المعارضة مع إطلاق المفهوم، أي المعارضة بنحو العموم من واجه بين العام والمفهوم، أفاد السيد الأستاذ الشهيد قدس سره بأنه هنا تارة يكون العام عمومه بالواضع والأداة، كما إذا قال يجب إكرام كل عالم ينتفع بعلمه الناس، وأخرى يكون العام عمومه بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا بالأداة، كما إذا قال يجب إكرام العالم الذي ينتفع بعلمه الناس. فإذا كان العام عمومه بالواضع والأداة، فإذا كان العام متصلا بجملة المفهوم، كان في خطاب واحد وفي مجلس واحد، حينئذ لا إشكال في أن عموم العام يتقدم على إطلاق المفهوم، لأن إطلاق المفهوم يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة فيه، المفهوم أصله بالإطلاق مقدمات الحكمة، فكيف إطلاقه حينئذ؟ والعام حيث أن دلالته افترضناها بالواضع، إذن فيكون رافعا لمقدمة من مقدمات الحكمة وهو عدم البيان، فيصلح أن يكون العام باعتباره دلالة لفظية وضعية بيانا رافعا لمقدمة من مقدمات الحكمة وهو عدم البيان، فيرتفع موضوع الإطلاق وموضوع الدلالة الإطلاقية وملاكها، فيتقدم العام الوضعي على المفهوم، على إطلاق المفهوم بلا شك وبلا كلام. وأما إذا كان منفصلا عنه في خطاب آخر ورد العام منفصلا عن المفهوم فتعارض معه، هنا يوجد ثلاثة وجوه لبيان تقدم العام على إطلاق المفهوم. الوجه الأول والصحيح هو ما نذكره دائما من أن الدلالة الوضعية الأداتية أقوى من الدلالة الإطلاقية الحكمية، لأن الدلالة الوضعية دلالة البيان، وأن ما بينه يريده، والدلالة الإطلاقية دلالة السكوت، وأن ما لم يبينه لا يريده. ونوعا وغالبا دلالة البيان على المراد أكد وأشد وأقوى من دلالة السكوت عن القيد على عدم وجود القيد ثبوتا. نعم قد تفترض خصوصيات أخرى تجعل الدلالة الإطلاقية في موردين أقوى من الدلالة الوضعية، كما لو كان هناك نظر إلى الإطلاق مثلا، صراحة في الإطلاق، أو أي خصوصية أخرى يلزم من مثلا عدم الإطلاق إلغاء قيد ونحو ذلك من الأمور. قد مفترض عناية وخصوصية في موردين تجعل الدلالة الإطلاقية أقوى من الدلالة الوضعية، لكن عادة ونوعا ولو ومع قطع النظر عن الخصوصيات الخاصة التي تختلف من مورد إلى مورد، الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الحكمية، والعموم الوضعي والأداتي أقوى من العموم الحكمي، من الإطلاق الحكمي ومن مقدمات الحكمة. إذن فمع عدم افتراض خصوصية في المورد يكون العام مقدما على إطلاق المفهوم باعتبار أن دلالته بالواضع ودلالة المفهوم بالإطلاق. هذا وجه صحيح مقبول. الوجه الثاني ما يذكره المحقق النائيني قدس سره في باب التعارض. المحقق النائيني نقح كبرا بديعة لطيفة في بحث التعارض، وجعلها من كبريات الجمع العرفي، من كبريات تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر. قال: كل دليل كان على فرض الاتصال رافعا ومانعا من انعقاد الظهور في الدليل الآخر، رافعا للظهور ومقدما على ظهور الدليل الآخر وقرينة عليه، على فرض الانفصال أيضا يكون مقدما عليه في الحجية. هذه كبرى كلية ادعاها. قال أنه في باب المحاورات عندما يتنافى دليلان ودلالتان في مقام بيان، في مقام تشخيص أن أيهما يقدم على الآخر، لا بد أن نفترض اتصالهما، نوصل بين الدليلين، نقول لو صدرا في مجلس واحد أيهما كان يتقدم على أيهما، إن لم يكن شيء منهما يتقدم على الآخر إذن هنا لا موجب لتقديم هذا على ذاك أو ذاك على هذا حتى على تقدير الانفصال. لكن لو كان أحدهما يتقدم على الآخر على تقدير الاتصال، فالعقلاء والعرف على تقدير الانفصال أيضا يجعلون ما يتقدم على تقدير الاتصال مقدما في الحجية على تقدير الانفصال. ومن الواضح هذه الكبرى هنا تقتضي تقديم العام على إطلاق المفهوم، لأننا افترضنا أنه لو اتصل دليل العام بدليل بإطلاق المفهوم لكان مانعا من إعقاد إطلاق المفهوم ورافعا لظهوره وقرينة على عدمه، لأنه يرفع مقدمات الحكمة. فكذلك على تقدير الاتصال، انتصال يتقدم العام عمومه على إطلاق المفهوم بملاك تلك الكبرى الكلية التي نقحها المرزا قدس سره في باب الجمع العرفي وتشخيص ما هو المقدم من الدليلين المنفصلين على الآخر. هذه الكبرى كبراها صحيحة ولطيفة ومقبولة في محلها ولا غبار فيها، لكن الكلام في التطبيق، في صحة تطبيقها في المقام. فإن هذه الكبرى موردها وموضوعها ما إذا كان الدليل الذي يكون على تقدير الاتصال مقدما تقدمه يكون بملاك القرينية لا بملاك رفع موضوع الدلالة في الآخر والمنع عن انعقاد الدلالة أصلا في الآخر. ملاك هذه الكبرى كما صرح به نفس هذا المحقق في بحث التعارض ملاكه ملاكها أنما هو قرينة على تقدير الاتصال مقدم على تقدير الانفصال. فلا بد من افتراض أن كل من الدليلين ذاتا ومقتضيا اقتضاؤه تام على تقدير الاتصال غادرا أحدهما يكون قرين على المنع عن فعلية الاقتضاء في الآخر. وأما إذا كان على تقدير الاتصال أحد الدليلين يمنع من المقتضي بالدليل الآخر لا ينعقد أصلا تلك الدلالة لأن من جملة الشرائط ومقتضيات الانعقاد عدم البيان وهذا يصلح أن يكون بيانا. هنا على تقدير الانتصار اتصال لم تنعقد الدلالة الأخرى الإطلاقية لأنها انعقدت اقتضاؤها انعقد وكان هذا قرينة عليه هنا لم ينعقد. فإذا كان لم ينعقد إذن على تقدير الانفصال سوف ينعقد تنعقد الدلالة ولا يعلم حينئذ أن هذا إذا كان متصلا به وكان ذاك منعقدا ومقتضيه تاما أيضا يكون قرينة عليه أو لا يكون قرينة عليه. هذه الكبرى موردها ما إذا كان الاقتضاء في الدلالتين تاما على تقدير الاتصال لكن هذا أقوى من ذاك ويتقدم عليه ويكون قرينة لتشخيص المراد منه على تقدير الاتصال. أما إذا كان على تقدير الاتصال يرتفع موضوع أصل الدلالة ومقتضي أصل الدلالة في الآخر فلا يحرج أن هذه الدلالة قرينة على تلك الدلالة لو كان مقتضيها تاما لكي يقال على تقدير الانفصال يكون مقدما عليه. إذن ففي المقام تطبيق هذه الكبرى غير فنيا وغير دقيقا. والوجه الثالث أن لتقديم عموم العام على إطلاق المفهوم ما ذهب إليه المرزا في بحث الإطلاق بشكل عام تطبيق كبرى أخرى قال به المرزا قدس سره في بحث العام وحاصل ما قاله هناك. قال بأنه المطلق إطلاقه يتوقف على عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل. أليس إحدى مقدمات الحكمة عدم البيان على القيد عدم البيان للقيد. وقع بحث بين المحققين أنه هل عدم البيان المتصل بالخصوص هو مقدمة الحكمة أو عدم البيان مطلقا متصلا أو منفصلا. هناك رأي اختاره المحقق النائيني أن المطلق إطلاقه يتوقف على عدم البيان المتصل والمنفصل يعني على عدم مطلق البيان بحيث لو ثبت البيان ولو منفصلا ارتفع الإطلاق وارتفعت مقدمات الحكمة. ولو قبلنا هذا المبنى وهذه الكبرى في بحث الإطلاق وسوف يأتي تنقيح صحته أو عدم صحته حينئذ في المقام نقول العام يتقدم على إطلاق المفهوم لأن إطلاق المفهوم متوقف على عدم البيان مطلقا والعام يكون دلالته دلالة تنجيزية وفعلية ووضعية فيصلح أن يكون بيانا رافعا لمقدمات الحكمة في المطلق فلا ينعقد الإطلاق في المفهوم. يعني تكون حينئذ هكذا دلالة الإطلاق دلالة تعليقية ودلالة العام كونها وضعية دلالة تنجيزية تكون الدلالة التنجيزية دائما رافعة لموضوع الدلالة التعليقية وعدم البيان يرتفع لا محالة لأن ذاك بيان بالفعل لأنه بالواضع لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة فيرتفع لا محالة. هذا الوجه التقديم لو قبل مبناه صحيح تطبيقه في المقام إلا أن المبنى غير تام على ما سوف يأتي في محله من أن الإطلاق مقدمات الحكمة المحققة للإطلاق إنما هو عدم البيان المتصل لا عدم مطلق البيان ولو منفصلا. ففي موارد انفصال البيان الإطلاق منعقد والظهور الإطلاقي تام وقت الآن يتقدم مثلا ذاك إذا كان أقوى منه عليه في مقام الحجية. فعلى كل حال بأحد هذه الوجوه الثلاثة يتقدم العموم العام الذي عمومه وضعي على إطلاق المفهوم سواء كان متصلا به وهذا واضح لأنه يرفع موضوع الدلالة التعليقية الإطلاقية أو كان منفصلا عن بأحد الوجوه الثلاثة ولا أقل من الوجه الأول الذي هو وجه تام وصحيح في نفسه لولا خصوصية في كل مورد خاص. هذا إذا كان العام عمومه بالوضع، وأما إذا كان العام عمومه بالإطلاق ومقدمات الحكمة فحاله حال المفهوم وحال إطلاق المفهوم كلاهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة. هنا أفاد السيد قدس سره بأنه تارة يفترض اتصالهما كما في القسم السابق، وأخرى يفترض انفصالهما. لو فرض اتصال العام مع المفهوم وبينهما بين إطلاقيهما تعارض، أي بينهما عموم من واجب، يؤدي حينئذ إلى الإجمال بين الدلالتين، لأن كل منهما دلالته لمورد الاجتماع مع الآخر بالإطلاق ومقدمات الحكمة، إطلاق في طرف العام، إطلاق في طرف المفهوم وفي طرف التعليق مثلا في الجملة الشرطية، والإطلاقان كلاهما بمستوى واحد، كلتاهما دلالة بحسب الحقيقة تعليقية. فإذا كانت كلتاهما دلالة تعليقية فحينئذ لا ينعقد شيء منهما لا محالة، فيبتليان بالإجمال، إلا أن يفرض خصوصية زائدة، وأن يفرض أن أحد الإطلاقين مثلا أصرح أكثر صراحة النظر إليه خلاف الآخر، أو يلزم منه إلغاء العنوان المأخوذ فيه، خصوصية أخرى لو فرضت حينئذ يتقدم تلك الخصوصية. ولكن لولا تلك الخصوصية اللي قد تفترض فيها الجانب، قد تفترض في الجانب الآخر في جانب المفهوم، قد تفترض في جانب العام، مع عدم فرض خصوصية وحيثية موردية تقتضي أقوائية أحد الدلالتين على الأخرى يتعارضان ويتساقطان. ولا يتصور أنه بعد أن كانت الدلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة وبالسكوت كلتاهما دلالة سكوتية، كيف يمكن افتراض أن أحدهما يكون أقوى من الآخر؟ فإنه يمكن أن يكون أحدهما أقوى من الآخر حتى إذا كان ملاك الظهور والدلالة السكوت، فإن السكوت قد يكون في مورد دلالته أأكد، وظهور حال المتكلم في أن هذا السكوت كاشف عن عدم القيد أأكد من السكوت في مورد آخر. ليس دائما الظهور الحالي في أن من سكت عن القيد ليس القيد موجودا ثبوتا ولبا في موضوع حكمه مثلا، ليست دلالات السكوت كلها على حد واحد، ربما يكون سكوت في مورد دلالته أقوى وأشد، ولو باعتبار خصوصية، باعتبار نظر السائل إلى هذه الحيثية، باعتبار كون هذه الحيثية محل الابتلاء، وخصوصيات أخرى تؤدي إلى أن يكون السكوت ظهوره في مورد على النفي القيد أقوى من ظهور السكوت في خطاب آخر أو في جملة أخرى على نفي القيد. كما أنه قد تكون الخصوصية خصوصية أخرى كما أشير في كلمات بعض الأعلام، لزوم إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الآخر في منطوق الآخر أو في موضوع العام، هذه هي من الخصوصيات التي توجب الأقوائية والتقدم لا محالة لما يلزم من تقييده إطلاق العنوان المأخوذ في لسانه على الآخر، كما في مثال ماء البئر مع مفهوم إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء. إذن فيعقل أن يكون أحدهما أقوى من الآخر فيتقدم، لكن هذه كلها حيثيات زائدة لو لم تفترض مقتضى القاعدة الإجمال وعدم انعقاد شيء من الإطلاقين والدلالتين لكونهما معا تعليقيتين. هذا إذا كان متصلين، وأما إذا كان منفصلين في دليلين، إذا كان منفصلين فأيضا كذلك سوف يبتليان بالإجمال في مقام الحجية لا بالإجمال في مقام الانعقاد، سوف يبتليان بالإجمال لا ينعقدان، لا يكونان حج، لا يكون شيء منهما حجة، لأن كل منهما وإن كان ذاتا منعقدا بناء على ما هو الصحيح من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم البيان المتصل، وكل منهما ليس فيه بيان على خلافه بيان متصل به لأننا افترضنا انفصالهما. ولكن حيث أن كل منهما دلالة إطلاقية سكوتية، والدلالات السكوتية أيضا إذا لم تفترض نكتة زائدة تكونان كلتاهما بمرتبة واحدة من القوة والظهور الحالي، إذن فيكون هذا حجة وحجة في نفسه وذاك حجة في نفسه ومتكافئان فيتعارضان ويتساقطان ويثبت الإجمال في الحجية للإجمال في الدلالة والانعقاد. هنا يوجد تعليقة أنه قد يقال بأن الوجدان يشهد ولا يقبل هذا الكلام، وهو أنه في فرض وجود عام مخالف مع إطلاق المفهوم لا مع أصله، ولا يلزم منه إلغاء العنوان المأخوذ في المفهوم. هذا الذي يقال من أنه يبتلي بالإجمال في فرض الاتصال، ويبتلي بالسقوط عن الحجية بالإجمال في الانعقاد، إجمال الذاتي على فرض الاتصال والإجمال في الحجية على فرض الانفصال. قد يقال بأن الوجدان لا يقبل هذا الشيء، الوجدان العرفي، بل الوجدان يرى أن العامة وعمومه ولو كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة يتقدم على المفهوم. في حال الانفصال يتقدم في الحجية، وفي حال الاتصال يتقدم في الانعقاد. العرف يرى أننا لو جمعنا بين الدليلين قلنا أكرم الفقيه إذا كان عادلا، وأكرم كل عالم ينتفع بعلمه الناس، لا يقول أن أكرم كل عالم ينتفع بعلمه الناس يتعارض يتقيد بالمفهوم الموجود في أكرم الفقيه إذا كان عادلا، بل يرى أن أكرم الفقيه إذا كان عادلا المفهوم مخصوص بالفقيه، وأكرم كل أكرم العالم إذا كان ينتفع بعلمه الناس هذا وجوب إكرام آخر يثبت لعنوان من كان يخدم الناس وينتفع بعلمه الناس. وكذلك في مثال إذا خفي الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، لو جمع المتكلم بينهما المولى جمع بينهما في كلام واحد، العرف لا يرى الإجمال بينهما في مورد الاجتماع بين مفهوم أحدهما، إطلاق مفهوم أحدهما وإطلاق منطوق الآخر. إذا خفي الأذان فقصر مفهومه إذا لم يخف الأذان لا تقصر، لا قصر مع عدم خفاء الأذان سواء خفيت الجدران أم لم تخف الجدران. لو جمعنا بين هذه الجملة بين هذا المفهوم وبين يجب القصر عند خفاء الجدران في مجلس واحد في خطاب واحد، العرف يفهم حينئذ أن كل واحد من العنوانين موضوع مستقل لوجوب القصر، يكفي كل منهما لوجوب القصر. وإن شئتم قلتم أن العرف يجمع بينهما بالعطف بأو، وقد تقدم هذا البحث في جملة في تنبيهات مبحث المفاهيم، هناك بينا بعض الوجوه المنبهة وبعض التقريبات المنبهة لأن يجمع العرف بينهما بالعطف بأو، لا أنه يحكم بالتساقط في مورد الاجتماع بينهما، والتي قد تكون نتيجته العطف بواو، بحيث لا بد من كلا الخفائين ومجموع الخفائين لكي يجب القصر، بل العرف يجمع بينهما بأنه يكفي أحد الخفائين، يعني يقدم إطلاق المنطوق وإطلاق العام على إطلاق المفهوم في الآخر، يجعل إطلاق المنطوق وإطلاق الدليل الآخر إطلاقه مقدما على إطلاق المفهوم في الأول. لا يبعد أن العرف يقبل هذا الشيء، كما ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام في هذا المثال في بحث المفهوم، وحاولنا أن نبين وجها فنيا هناك له. فحينئذ إذا قبلنا هذا الوجدان فلا بد من الحكم بتقديم عموم العام حتى إذا كان بالإطلاق مقدمات الحكمة على إطلاق المفهوم، سواء كان متصلين أو منفصلين، فيكون ملحقا أيضا بالقسم الأول وهو ما إذا كان عموم العام بالواضع. ولعل النكتة في ذلك هو أن أصل دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ليست دلالة بتلك درجة من الوضوح كما تقدم في بحث مفهوم الشرط، هذه الدلالة أشبه بالدلالة الناشئة من كونه في مقام التحديد والتعليق ونحو ذلك، ولو بين أن هناك موضوع آخر يترتب عليه الحكم هنا بعد كأنه ترتفع تلك الدلالة وتكون الدلالة أضعف في المفهوم من الدلالة التي تكون موجودة في العام وإن كان عمومه بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فهذا الوجدان إذا كان وجدانيا لكم حينئذ لا بد من إلحاق هذا القسم بالقسم السابق، وإن كما هو وجداني لي وإلا فيكون ما ذكره السيد قدس السرور فنيا وصحيحا.
هذا النقطة الوجدانية فقط في حال الاتصال،
حال الاتصال والانفراد. إذا كان في حال الاتصال هكذا ففي حال أيضا في نعم حين الإطلاق يتم في حال الاتصال، إطلاق العامي يتم مو إطلاق العام هم بمقدمات الحكمة الذي قيل، وأنه في حال الاتصال لا إطلاق لا في هذا الجانب ولا في ذاك الجانب. نقول لا، في ذاك الجانب العرف يستحيل الإطلاق ويرى أنه في حال الاتصال كأن هناك عنوانان وموضوعان لهذا الحكم، أحدهما خفاء الجدران والآخر خفاء الأذان، موضوعان لوجوب الإكرام، أحدهما الفقيه العادل والآخر العالم الذي ينتفع بعلمه الناس، لا أنه يجعل هذا الثاني معارضا مع الأول في إطلاقه فيبتلي بالإجمال مثلا في الفقيه الذي لا ينتفع بعلمه الناس. إن قبلنا هذا الوجدان إذن فحين هذا معناه أن الدلالة على المفهوم أضعف بحسب الحقيقة من دلالة من لا بد من بيان نقطة، حينئذ نستطيع أن نستفيد من نقطة تقدمت هناك في بحث اتحاد الشرط وتعدد اتحاد الجزاء ووحدة الشرط. وإذا لم نقبل هذا الوجدان كما يبدو أنه لم يقبله السيد قدس سره، إذن فما ذكره يكون هو الصحيح من أن مقتضى القاعدة عدم الإجمال في الانعقاد حين الاتصال والإجمال في الحجية حين الانفصال. لا لكونه مفهوما، فإننا قلنا أن المفهوم دلالته لحيثية في المنطوق، تلك الحيثية التي هي موجودة في المنطوق هي كون المتكلم في مقام التحديد. نحن بينا في بحث الجملة الشرطية أيضا أن الشرطية إنما تدل على المفهوم إذا كان فيه مثل هذا الظهور، وإلا كنا نمنع أصلا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الشرطية إنما تدل على المفهوم باعتبار استفادة النحو من التحديد وكونه في مقام التحديد منها، وحينئذ هذا مقام التحديد أضعف، يعني يرتفع بمجرد وجود شيء آخر يبين ولو بالإطلاق يبين وبمقدمات الحكمة على أنه يوجد عنوان آخر وموضوع آخر أيضا يقتضي هذا الحكم، خفاء الجدران أيضا يقتضي وجوب القصر مثلا، يرتفع كونه في مقام التحديد ويكون أضعف من حيث الدلالة. مقام التحديد ليست دلالة تستطيع أن تكون مانعة بحسب الحقيقة عن انعقاد الدلالات اللفظية حتى الإطلاقية، حتى الدلالات التي تكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إن قبلنا هذا الشيء فحينئذ نستطيع أن نفسر هذا الوجدان الذي نقوله. أضعف نعم، نحن هكذا ندعي، بس هذا مبني على أن نقبل هذا الوجدان. إذا قبلنا على الوجدان فحينئذ هكذا نخرجه، وإذا لم نقبل الوجدان قلنا هذه مقدمات الحكمة، تلك أيضا مقدمات الحكمة، فلا موجب لها. ما ذكره السيد الشهيد قدس سره مبني على عدم الشعور بهذا الوجدان ومقتضى الصناعة حينئذ ما ذكره، هذا إطلاق لمقدمات الحكمة، ذاك أيضا إطلاق لمقدمات الحكمة، هذه دلالة تعليقية، تلك أيضا دلالة تعليقية، فحين الاتصال يجملان ذاتا وحين الانفصال أيضا يجملان حجية، لا يكون أحدهما أقوى بحسب طبعه من الآخر. لكن لو كنا نشعر بهذا الوجدان كما يشعر لعله يشعر به الإنسان أو في بحث خفاء الجدران والأذان شعر به جملة في الفقه ذكروا أنه يستفاد منه، يعني يقيد إطلاق المفهوم في كل منهما بالآخر بالأو، هذا أو ذاك، هكذا صنعوه في الفقه. إذا كان هذا صحيحا، هذا الفهم الفقهي صحيحا والجمع العرفي صحيحا بين المثالين، هذا يشهد على صحة هذا الوجدان، أن الإطلاق في منطق كل منه وإن كان إطلاقا ومقدمات الحكمة لكنه يمنع ويتقدم على إطلاق المفهوم في الآخر ويقيده بأو، حينئذ هذا معناه صحة هذا الوجدان، فنحتاج إلى تخريج له مع أن كل منهما بالإطلاق مقدمات الحكمة، فيكون تخريجه ما أشير إليه أو أي تخريج آخر لعله ذكر في البحث السابق. هذا حال القسم ما إذا كانت المعارضة مع إطلاق المفهوم، وأما إذا كانت المعارضة مع أصل المفهوم كما في مثال أكرم كل عالم، ومثال أكرم العالم أو كل عالم إذا كان عادلا إذا لم يكن مثلا فاسقا. هنا لا إشكال فقهيا عملا في أنه في مثل هذه المورد الذي قد يعبر عنه بأن المفهوم يكون أخص من العام، لأن معنى أن العام يلغي أصل المفهوم ويكون معارضا مع أصل المفهوم وتمام المفهوم، أن المفهوم يكون أخص من العام لا محالة، كما هو كذلك أكرم العالم إذا كان عادلا، معناه إذا مفهومه، إذا العالم إذا لم يكن عادلا كان فاسقا لا يجب إكرامه، العالم الفاسق لا يجب إكرامه، أخص من أكرم كل عالم أو من أكرم العالم. لا إشكال هنا فقهيا في تقديم المفهوم على العام وتخصيص العام بهذا المفهوم لا محالة، سواء كان متصلا به أو كان منفصلا عنه. وإنما الكلام في أنه كيف نفسر، ويعني هنا توجد شبهة لا بد من الجواب على هذه الشبهة لتخريج هذا التقديم وتفسير وتوجيه هذا التقديم. وحاصل الشبهة هي أن المفهوم دلالته على ما ثبت في بحثه، المفهوم دلالته متوقفة على الإطلاق مقدمات الحكمة. المفهوم في قوله أكرم العالم إذا كان عادلا، أكرم العالم إذا كان عادلا، ما هو منطوقه وجوب إكرام العالم العادل، أما عدم وجوب إكرام العالم الفاسق إنما يستفاد من إطلاق التعليق، يقال حيث أنه علق وجوب إكرام العالم على أن يكون عادلا، مقتضى إطلاق التعليق مثلا أو إطلاق السببية والترتب أن هذا الشرط وهو العدالة علة تامة منحصرة لوجوب الإكرام، وإلا خب لعله يوجد علة أخرى لوجوب إكرام العالم غير العدالة، انتفاع الناس مثلا بعلمه هذا أيضا مما يوجب إكرامه مثلا، لعله توجد علة أخرى غير عدالة العالم علة وسبب ومقتضى لوجوب إكرامه. إنما ننفي وجوب إكرام العالم الذي ينتفي في حقه الشرط وهو العدالة ننفيه بإطلاق التعليم وبإطلاق الترتب الذي يثبت لنا مثلا العلية الانحصارية وانحصار ما المعلق عليه في خصوص هذا الشرط، أو بتعبير المرزا بالإطلاق المقابل لأو، نقول لو كان هنالك الإطلاق الأوي، لو كان هنالك سبب وشرط وعلة أخرى لوجوب إكرام العالم غير العدالة وهو مثلا نفعه للناس، لكان يقول أكرم العالم إذا كان عادلا أو كان ينتفع به الناس، فسكوته عن أو نستفيد من انتفاء وجود علة أخرى وسبب آخر لوجوب الإكرام، وهذا إطلاق غايته الإطلاق، لو تم غايته الإطلاق والسكوت عن الأو، عن التقييد بأو، وهو الذي يعبر عنه المرزا في بحث المفهوم بالإطلاق الأوي المثبت للمفهوم. إذن فالمفهوم أصل الدلالة فيه قائمة على أساس مقدمات الحكمة والإطلاق، حينئذ عموم العام خصوصا إذا كان وضعيا كما في أكرم كل عالم، كيف يمكن أن يتقيد ويتخصص بدلالة هي إطلاقية ومقدمات الحكمة؟ هنا كأن الدلالة التعليقية تكون مقدمة على الدلالة التنجيزية في فرض الاتصال فضلا عن فرض الانفصال، كيف يمكن هذا التقديم؟ حينئذ هذه شبهة لا بد من علاجها حينئذ والجواب عنها. وهنا يبين، يمكن أن يبين في قبال هذه الشبهة أحد وجوه وتخريجات أربعة لبيان أن المفهوم الخاص، المفهوم الذي تعارض بين أصله وتمامه مع العام، يتقدم على العام في الاتصال والانفصال. الوجه الأول والتخريج الأول هو أن يقال بأنه هنا حيث أن المعارضة مع أصل المفهوم لا مع إطلاقه، سوف يلزم من تقديم العام عليه إلغاء التعليق والقيد. لو أخذنا بأكرم كل عالم وألغينا إذا أكرم العالم إذا كان عادلا، ألغينا المفهوم فيه، إذن قيد العالم سوف يكون لغوا وسوف يكون في غير محله حينئذ، لماذا جاء بقيد العالم؟ ودلالة الجملة التي فيها المفهوم، دلالة جملة المفهوم يعني الجملة الشرطية على أخذ القيد ودخالة الشرط والقيد في الحكم، هذه الدلالة ليست بالإطلاق بل بالواقع، لأنها أخذته في الكلام، قال أكرم العالم إذا كان عادلا. إذا قدمنا أكرم كل عالم على هذا المفهوم معناه
قلنا بوجوب إكرام كل عالم كان عادلا أو لم يكن عادلا كان فاسقا. إذن لماذا جاء في جملة المفهوم إذا كان عادلا؟ يكون ذكر عادلا ذكر القيد، وبيان القيد يكون لغوا ويكون زائدا، وذكر القيد ذكر وبيان، لأنه مقدمات الحكمة وإطلاق. وهذا يعني أن التعارض في موارد كون المفهوم أخص يسري بحسب الحقيقة إلى دلالة تنجيزية في المفهوم، في جملة المفهوم، إلى دلالة جملة المفهوم على أخذ القيد ودخل القيد في الحكم. فإنه لو أخذ بعموم العام سوف يلزم حينئذ لغوية دخل القيد وذكر القيد أصلا، وهذا خلاف صريح أخذه. فإن ظاهر أخذ أي قيد في موضوع حكم في شرط في لسان دليل حكم ظاهره دخالته، وليس أنه قد جيء به لغوا وهزلا وزائدا. وهذا ظهور وضعي قوي، ليس ظهورا إطلاقيا ومقدمات الحكمة. فيقال بهذا لهذا يتقدم المفهوم هنا على عموم العام، سواء كان عموم العام بالوضع أو بمقدمات الحكمة. حتى إذا كان بالوضع هذا الظهور أقوى من العموم الوضعي، باعتبار أنه يلزم لغوية القيد، وكون المتكلم لا يلغو ولا يأتي بشيء زائد بشيء لغو، هذا الظهور أكد وأقوى من كل ظهور آخر حتى ظهور في العموم. فيتقدم عليه ويقيده ويخصصه في الاتصال وفي الانفصال. هذا وجه. هذا الوجه ناقش فيه الأستاذ قدس سرور بمناقشتين. قال هذا الوجه غاية ما يقتضيه، هذه المناقشة الأولى، غاية ما يقتضيه يقتضي أن يكون المفهوم مقدما على عموم العام بمقدار لا يلزم اللغوية، لا يلزم لغوية القيد، لأن ملاك هذه القوة هو لزوم لغوية ذكر القيد. فإذا كان في المورد قدر متيقن، مثلا نعلم بأن العالم الذي هو مرتكب للكبيرة غير العادل المرتكب للكبيرة لا يجب إكرامه، حينئذ إذا كان في المورد قدر متيقن فلا يكون ذكر القيد حينئذ لغوا. لعله قوله إذا كان عادلا أو إذا لم يكن فاسقا يريد أن ذكر هذا القيد لإخراج ذاك القدر المتيقن. وأما أكثر من ذاك المقدار، المعارضة بين المفهوم وبين العام في أكثر من المقدار المتيقن، حينئذ يكون التعارض بين دلالتين، إحداهما تنجيزية وهو دلالة العام، والأخرى تعليقية وهي دلالة المفهوم، لأن دلالة المفهوم بالإطلاق ومقدمات الحكمة. ولا يلزم من تقديم العام على هذا على ما هو أكثر من القدر المتيقن وإخراجه عن المفهوم وإلحاقه بالعام، لا يلزم لغوية القيد لكي يقال بأنه ظهور القيد في دخالته أقوى من عموم العام. هذا أولا. وثانيا المناقشة الثانية التي ذكرها أنه أساسا حتى لو لم يكن قدرا متيقن، نقول نلتزم بوجود حكمين، حكم وجوب إكرام العالم بما هو عالم، وحكم آخر وجوب إكرام العالم العادل، والحكم الثاني لا يكون ثابتا في حق العالم الفاسق. فإنه إذا كان المورد قابلا لتكرار الحكم بأن يكون هناك وجوبان ولم يكن هناك ظهور في الخطاب في أنهما ينظران إلى جعل واحد وحكم واحد، ويؤخذ بعموم العام ويرفع اليد بحسب الحقيقة عن إطلاق المفهوم للحكم الآخر، فإن مقتضى إطلاق المفهوم أنه إذا انتفى هذا القيد ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، سواء هذا الوجوب الإكرام أو وجوب إكرام آخر للعالم. وهذا إطلاق، غايته إطلاق الانتفاء لطبيعي الحكم، يعني للوجوب الآخر الإكرام، هذا يرفع اليد عنه، وهو إطلاق ودلالة تعليقية لا دلالة تنجيزية، وعموم العام دلالة تنجيزية أقوى من هذه الدلالة التعليقية. فحينئذ يقال هناك وجوب إكرام آخر لا يشمله هذا التعليق، هذا التعليق تعليق للوجوب الأول الثابت في حق العالم العادل، هذا معلق على عدالته ومنتف بانتفاء عدالته. أما وجوب إكرام آخر لطبيعي العالم أيضا ينتفي، نقيد نقول لا ينتفي. غاية ما يلزم أن يكون إطلاق التعليق وإطلاق اللي يبلح حال الحكم الآخر منخرما، وهذه دلالة إطلاقية. ليست دلالة وضعية. ودخالة القيد في الحكم محفوظ، وهو دخالة قيد العادل في شخص الحكم الأول، لا يكون حينئذ قد خالفنا الظهور الوضعي القوي وهو دخالة القيد في الحكم الأول. نعم، لو كان هناك حكم واحد بأن علم من الخارج وحدة الجعل وحدة الحكم، أو كان الخطاب ظاهرا في النظر إلى حكم واحد لا إلى حكمين، حينئذ لا بد من تقييد العام وتخصيصه، إلا أن هذا لا يحتاج إلى مفهوم. حتى لو لم يكن مفهوم، لو لم تكن للجملة الثانية مفهوم، كما إذا قال أكرم العالم العادل، فالوصف ليس له مفهوم، مع إحراز وحدة الحكم أو ظهور الخطاب في وحدة الحكم المنظور إليه في الخطابين. قرأتم في بحث المطلق والمقيد، لا بد من حمل المطلق أو العام على المقيد إذا أحرز من الخارج وحدة الحكم، فإن الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان، يحتاج إلى موضوع واحد. فإذا كان الخطابان ينظران إلى حكم واحد وأحدهما أخذ فيه قيد العادل ولو بلا جملة مفهومية، بجملة الوصف التي ليس لها مفهوم، لا محالة، لا بد من حمل العام أو المطلق على المقيد، لأن ظهور القيد في الدخالة أقوى من الإطلاق أو العموم في العام. والحكم الواحد والجعل الواحد موضوعه إما مأخوذ فيه قيد العدالة أو غير مأخوذ فيه قيد العدالة، ويستحيل أن يكون مأخوذا وغير مأخوذ، وحيث أن ظهور المقيد أنه مأخوذ فيه لا بد من حمل المطلق على المقيد، سواء كان هناك مفهوم أو لم يكن هناك مفهوم. فمع إحراز وحدة الحكم ولو من داخل الخطاب وبظهور الخطابين، لا بد من حمل العام وتخصيصه، حمله على المقيد حتى لو لم يكن مفهوم. وفي المورد الذي يكون مفهوم، يعني يكون النظر إلى طبيعي الحكم، فلا وجه أصلا للتخصيص والتقييد مع كون ظهور العام بالعموم، بل يقيد إطلاق التعليق بلحاظ حكم آخر، ويقال أنه هناك وجوب إكرام آخر، وهذا وجوب الإكرام الآخر يكون العدالة موضوعا فيه. وأما وجوب الإكرام الأول الثابت على طبيعي العالم يبقى على عمومه لكل عالم وإطلاقه لكل عالم، فهذا الوجه لا يكون تاما. تأتي الوجوه الأخرى إن شاء الله.